أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا وحبيب قلوبنا ونور أبصارنا أبي القاسم محمد، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح يا رب العالمين، واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم. قلنا أن تقسيمات الألفاظ تنقسم إلى ثلاثة أقسام، أخذنا القسمين الأول والثاني، الآن نأخذ القسم الثالث، وهو ينقسم اللفظ مطلقا. ما معنى مطلقا؟ يعني سواء كان واحد أو متعدد. هنا القسم بلحاظ اللفظ بما هو لفظ، سواء كان هذا اللفظ واحدا أم كان متعددا. ينقسم إلى كم قسم؟ ينقسم إلى المفرد وإلى المركب. نحن عندنا في اللغة العربية المفرد والجمع، وعندنا أيضا الآحاد، يعني المفرد يعني أن يكون اسما واحدا. في المنطق يختلف عما يراد في اللغة العربية، بل في المنطق هو اللفظ الذي لا يدل جزءه على جزء معناه، يعني الجزء هو الذي لا يدل على جزء معناه. مثل أي شيء، مثلا محمد، إذا قلنا محمد، ها محمد هل هو اسم مفرد أم مركب؟ إذا كان الميم يدل على جزء محمد، الميم يدل على جزء المعنى، جزء معنى محمد، فهذا يكون مركبا. أما إذا لم يدل جزءه على جزء معناه، مثل الميم والحاء، هل يدل على جزء معنى محمد أم لا؟ إذا دل عليه فهو مركب، أما إذا لم يدل عليه فهو مفرد. فإذا اللفظ، مرة نحن عندنا لفظ لا يدل جزءه على جزء معناه، ومرة أصلا لفظ جزءه لا يدل على معنى أصلا. مثل أي شيء، مثل حينما تقول، كما يأتي هنا الشيخ رحمه الله بمثال، كتبت بالقلم. الباء، هل الباء بما هي باء هل تدل على معنى؟ الباء لا تدل على معنى بما هي باء، وإنما دلت على معنى متى؟ حينما وضعناها في الجملة. أما بما هي فليس لها معنى، باء كما هي. أو مثلا من قي وقايقي قي، هذه القاف هذه لا تدل على معنى أصل القاف بما هي قاف. فإذا إذا كان اللفظ ليس له جزء، أو الذي لا ليس له جزء أصلا، فهذا نسميه مفرد، مثل الباء ومثل القي، مثل وقايقي قي، فهذه نسميها مفرد. وقسم آخر الذي يقصد منه المنطقيون من المفرد هو اللفظ الذي لا جزء له، كما أشرنا أول، اللفظ الذي لا يدل جزءه على جزء معناه. مثلا حينما أقول عبد الله، عبد الله في اسم العلم، يعني حينما أسمي شخص عبد الله، فعبد الله العبد لا يدل على معنى، والله يدل على معنى في هذا الاسم المركب، فهذا نسميه اسم مفرد. مرتين أنا أقول عبد الله، عبد الله وقصدي العابد لله، هذا العابد لله هنا يكون مركبا بهذا اللحاظ. لماذا؟ لأن العبودية لها معنى، والله أيضا له معنى. فهنا إذا أسمينا شخصا ما، أسميناه بعبد الله، فيكون هذا الاسم هو اسم مفرد. أما إذا لم يكن هذا اسم علم، بل كان مضاف ومضاف إليه عبد الله، فهنا سوف يكون مركبا. وقلنا بأن النحويون عندهم عبد الله هو مركب على كل حال، ليس بمفرد. لماذا؟ لأنهم لا ينظرون إلى مثل معنى كالمناطق، بل ينظرون إلى حركة أواخر الكلمات، وعبد لها حركة والله له حركة، فكل منهما يعتبر لفظ مفرد. إذن اللفظ عند المناطق هو الذي ليس له جزء يدل على جزء معناه حين هو جزءون. فإذا الذي له جزء ولكن هذا الجزء لا يدل على جزء معناه، أو الذي ليس أو الذي ليس لجزئه معنى، أو الذي ليس له معنى بجزئه، فهذا يسمى مفرد. نطبق المفرد وبعد ذلك ننتقل إلى المركب. يقول: المفرد والمركب ينقسم اللفظ مطلقا، يعني مطلقا بأي لحاظ؟ لا بلحاظ غير معتبر، أن يكون هذا اللفظ واحدا أو متعددا. يقول: غير معتبر فيه، في هذا اللفظ، أن يكون واحدا كالتقسيم الأول، أو متعددا كالتقسيم الثاني، إلى قسمين. ألف المفرد، ما هو المفرد؟ ويقصد المنطقيون به. هنا حينما قال يقصد المنطقيون به، يعني إشارة إلى أن غير المناطق لهم قصد آخر به، وهذا من امتيازات كل علم. في كل علم لا ينبغي للمصنفين لهذه العلوم أن يبينوا مرادهم من المصطلحات التي تأتي، حتى يكون المتعلم في أي شيء في وضوح تجاه هذه المصطلحات، لا يأخذ هذا المصطلح على ما تبناه سابقا في دراسة غيرها من العلوم. فهنا يقول: نحن كمناطق عندنا قصد بالمفرد يختلف عن قصد غيرنا، ألا وهم النحويون وغيرهم. يقول: المفرد ويقصد المنطقيون به. أولا، إذن عندهم قصدان: الأول اللفظ الذي لا جزء له، مثل الباء في من قولك كتبت بالقلم. الباء هذا هل لها جزء؟ هي باء بعد حرف واحد ليس لها جزء. وقي فعل أمر من وقى يقي قي، فوقى يقي قي أصل فقط حرف واحد، فهذا ليس له جزء، فيكون هنا مفرد. إذن هذا المقصود الأول. الثاني اللفظ الذي له جزء، إلا أن جزء اللفظ لا يدل على جزء المعنى حين هو جزء له. لماذا قال حين هو جزء له؟ لأنه مرة نتكلم عن أن يكون هذا اللفظ موضوع كل منهما بلحاظ معنى، ولكن إذا تكلمنا عن لفظين هذان اللفظان يدلان على معنى واحد. يقول: إلا أن جزء اللفظ لا يدل على جزء المعنى حين هذا اللفظ جزء له، جزء لهذا المعنى، مثل محمد، علي، قرأ، عبد الله، عبد الحسين. فمحمد ميم حاء، هل يدل الميم على جزء المعنى من محمد؟ لا، الحاء وهكذا. يقول: وهذان الأخيران عبد الله وعبد الحسين إذا كان اسمين لشخصين، فأنت لا تقصد بجزء اللفظ عبد والله والحسين معنى أصلا. لماذا؟ لأنك أسميت هذا الشخص بعبد الله، أسميت هذا الشخص بعبد الحسين، فحينما تقول عبد لا يمكنك أن تشير إلى نصف هذا الشخص أو جزء من هذا الشخص، بل اسمه كامل عبد الله. يقول: فأنت لا تقصد بجزء اللفظ عبد والله والحسين معنى أصلا، حينما تجعل مجموع الجزئين دالا على ذات الشخص، حينما أسميت هذا الشخص عبد الله. وما مثل هذا الجزء إلا كحرف ميم من محمد وحرف قاء من قرأ. يعني يقول: هذا عبد الله لما أسميت شخصا بهذا الاسم صار من قبيل محمد، فهل الميم لها جزء المعنى؟ لا، إذن عبد لا يدل على جزء المعنى. يقول: هذا شبيه هذا. نعم، في موضع آخر هنا يستدرك، يقول: ليس هذا دائما، بل حينما نقول عبد الله لمضاف ومضاف إليه لا اسم شخص بل مضاف ومضاف إليه هناك يختلف الوضع. نعم في موضع آخر قد تقول عبد الله وتعني بعبد معناه المضاف إلى الله تعالى، كما تقول محمد صلى الله عليه وآله عبد الله ورسوله، وحينئذ يكون نعتا لا اسما ومركبا، ولا يكون نعتا لا اسما. إذا كان عبد الله فهنا يكون نعت، وفرق بين النعت وبين غيره. ومركبا لا مفردا، عبد الله يكون مفرد. أما لو قلت محمد ابن عبد الله فعبد الله مفرد وهو اسم أبي محمد. أما النحويون فعندهم هنا يشير إلى مسألة لماذا قلت ويقصد المنطقيون به، يعني قد يتساءل سائل ويقول هل هناك قسم آخر يقصدون به شيئا آخر غير المنطقيين؟ يقول نعم النحويون. أما النحويون فعندهم مثل عبد الله إذا كان اسما لشخص مركب، مركبون لا مفردون، حتى لو كان اسم شخص عند النحو عند أهل النحو فيقولون أنه مركب، لأن الجهة المعتبرة لهم في هذه التسمية تختلف عن الجهة المعتبرة عند المناطق. لماذا؟ إذ النحوي ينظر إلى الإعراب والبناء، فما كان له إعراب أو بناء واحد فهو مفرد، وإلا فمركب كعبد الله. كعبد الله علما، فإن عبد الله له إعراب والله له إعراب، أما المنطقي فإنما ينظر المعنى فقط، ثم بعد ذلك يبين خلاصة الكلام ويعرف المفرد. يقول إذن المفرد عند المنطقي ما هو؟ اللفظ الذي ليس له جزء يدل على جزء معناه حين هو جزء. فإذا تبين بذلك ما هو المراد من المفرد. الآن ما هو المركب الذي في قبال المفرد؟ بعد يتضح من خلال ما قلنا في المفرد، ففي قباله يكون بالمركب. ما هو المركب؟ هو الذي جزءه يدل على جزء معناه حين هو جزء. هو الذي جزءه يدل على جزء معناه حين هو جزء. المركب هو يسمى القول، يعني حينما يقول قال قولا ما، هذا يعني أتى بمجموعة كلمات، كلمة مع كلمة، لم يقل قال كلمة بل قال قولا. القول هو الذي يتركب من أكثر من كلمة. فحينما نقول مثلا الشجرة جميلة، الشجرة جميلة هاتان كلمتان، أو الأولى الشجرة والثانية جميلة، وكل منهما هما قول مركب ليس بمفردين. فالشجرة تدل على معنى، وجميلة أيضا تدل على معنى آخر، لذلك كان مركبان. نعم ولا شيء فيه. بعد ذلك ينتقل إلى أقسام المركب. نطبق المركب. المركب ويسمى القول وهو اللفظ الذي له جزء، هذا واحد، بعد يدل على جزء معناه، فإذا له جزء وهذا الجزء يدل على جزء معناه حين هو جزء. مثل أي شيء؟ مثل الخمر مضر، فإن الخمر كلمة مفردة ومضر كلمة مفردة، الخمر يدل على معنى ومضر يدل على معنى، فهاتان إذن يكونان مركبان. فالجزءان الخمر ومضر يدل كل منهما على جزء معنى المركب. ومنه الغيبة جهد العاجز، هذا الكلام اللطيف، أنه من يغتاب شخصا ما لكونه لا يستطيع مواجهته، لكونه لا يستطيع أن يصل إلى ما وصل إليه، فجهد العاجز يعني الشخص الذي لا حيلة له إلى شيء فإنه يغتاب. الغيبة، فإذا هذا مفرد، جهد مفرد، العاجز مفرد، ولكن كلها حينما تجتمع معا يكون قولا ويكون مركب، فالمجموع مركب. وجهد العاجز أيضا مركب. هنا يدفع دخل، يقول ليس دائما عندنا جهد، مثلا كلمتين قد تكونان موضوعان لشيء واحد، وقد تكونان مضاف ومضاف إليه. ومنه يعني من المركب شر الأخوان من تكلف له، شر الأخوان من تكلف له، فالمجموع مركب، وشر الأخوان مركب أيضا، ومن تكلف له مركب أيضا. هذه الأمثلة التي جاء بها الشيخ أمثلة لطيفة ولها حكم وراء إتيانها، فإنه يحاول في من هذه أن يسلط الضوء على الغيبة لأنها أداة موكلة بأهل النار نستجير بالله. وأيضا الذي نتكلف له حينما يزورنا شخص أو يأتينا شخص ونتكلف له بتكلف آخر لا يخرجه عن كونه طبيعي، فهذا يكون من شر الأخوان. بل الأخ الذي يأتيك وتبتسم بوجهه ويأكل ما موجود ويجلس على ما هو موجود ويرتب الوضع على الأمور الموجودة، لأن يعني هناك بعض الأشخاص واقعا مزعجين من هذا اللحاظ، بحيث يأتي وكله غطرسة وكله كبرياء ويريد أن يجلس في أفخم مكان وأفضل مكان ولا يراعي المضيف. المهم، فالأمثلة أيضا لطيفة ومناسبة، ويمكن للشخص أن يأتي بمحاضرة حول هذه المسألة. بعد ذلك الشيخ رحمه الله ينتقل إلى موضوع آخر ويقول أن هذا المركب لا تلتفتون لأنه عندنا نوع واحد من المركب، لا، عندنا أقسام متعددة من المركب. لماذا؟ لأن المركب ينقسم إما مركب تام أو ناقص. مثلا أضرب مثال حتى تتضح، أقول لك الشجرة المفيدة أو الشجرة الجميلة وأسكت. هذا الشجرة الجميلة هذا كلام ناقص، يعني شو ناقص؟ يعني المستمع ينتظر ما بها ليها الشجرة الجميلة. أو أقول مثلا الشيخ المفيد وأسكت، المستمع ينتظر ما به الشيخ المفيد، هل مثلا كان عالما، هل كان مثلا يفعل كذا، هل جمع الكتب. فهذا القول الذي لم يتم معناه وينتظر المستمع من المتكلم إنهاء الكلام، هذا نسميه المركب الناقص. أما المركب الذي تم الكلام به فهذا نسميه المركب التام. مثل أي شيء؟ مثلا الحديقة جميلة، ذهبت إلى المدرسة، سافرت إلى العراق، سافرت إلى مشهد، هذه كلها كلمات مركبات. لماذا مركبات؟ لأن جزءها يدل على جزء معناها. ثانيا، هل المركبات هي تامة أم ناقصة؟ تامة. لماذا؟ لأننا افتهمنا المعنى ولم يحتج الطالب أو المستمع إلى مزيد حتى يفهم ما هو مقصود المتكلم. فإذا المركب ينقسم إلى تام وناقص. ثم بعد ذلك التام ينقسم إلى المركب التام ينقسم إلى الخبر وإلى الإنشاء. ما هو الخبر؟ الخبر هو أن يتكلم عن شيء، عن شيء حصل. مثل أي شيء؟ يعني المركب التام الذي يصح أن نصفه بالصدق أو الكذب لذاته. مثل أي شيء؟ أقول لك مثلا زيد مات. هنا زيد مات هذه جملة وصفت حادثة معينة، فأنا أستتبع هذه الجملة، هل زيد فعلا مات أم لا؟ فيمكن أن أقول نعم صحيح أنه مات، ويمكن أن أقول لا ليس بميت. هذه الخبر. أما الإنشاء أقول لك أكتب الدرس. زين، أكتب الدرس، أنا أقول لك أكتب الدرس وتقول لي صحيح صادقة هذه الجملة، تقول لي كاذب هذه الجملة، هنا لا يمكننا أن نصفها بالصدق أو الكذب. فالجملة التي نستطيع أن نصفها بالصدق أو الكذب هذه نسميها الجملة الخبرية، أما غيرها الإنشائية هي التي لا نستطيع أن نصفها بالصدق أو الكذب. فلا تقول مثلا أقول اللهم اغفر لي ذنوبها، لا تستطيع أحد أن يقول لي هذه صادقة هذه كاذبة، أو لا أستطيع حينما أقول ألا ليت الشباب يعود يوما، لا تستطيع أن تقول لي هذه كاذبة هذه خاطئة، هذا تمني. التمني هو عمل نسبة، يعني محاولة إنشاء نسبة. أما الأخبار فهي الحكاية عن نسبة حدثت وحصلت، لذلك يمكن أن نصفها بالصدق والكذب. أما الإنشائية فهي إلى الآن لم تتحقق هذه النسبة بين الفعل والفاعل، بين المنسوب إليه والنسبة نفسها، لذلك تبقى في حيز أي شيء، في حيز السكوت، ونسميها الجملة الإنشائية، تنشئ شيء جديد ليس بموجود. بعد ذلك نكمل. يقول أقسام المركب: المركب تام وناقص. التام ينقسم إلى خبر وإنشاء. ألف التام والناقص. يقول بعض المركبات للمتكلم أن يكتفي بها في إفادة السامع، والسامع لا ينتظر منه إضافة لفظ آخر لإتمام فائدته، مثل الصبر شجاعة، وإنما أقول حينما أقول مثلا الصبر الجميل، هذا المستمع يبقى ما به الصبر الجميل، هل هو ممدوح مبغوض مراد غير مراد كذا. أما مثل هذه الصبر شجاعة، فهنا المستمع اكتفى يهز رأسي هكذا يقول لك صحيح نعم. مثل قيمة كل امرئ ما يحسنه، يعني قد هذه أيضا جملة لطيفة، أنه بعض الناس يدعون ما ليس لهم، فنقول له أنت ماذا تحسن؟ إذا كنت محسن لشيء ما فهذا الذي أنت محسن به تظهر قيمتك منه، أما إذا لم تحسن بشيء فأنت قيمتك لا تساوي شيء، لا تساوي شيئا. إذا علمت فاعمل، إذا علمت فاعمل، فهنا أيضا المتكلم أو السامع يسكت يقول نعم إذا علمت فاعمل. فهذا هو المركب التام، ويعرف بأنه ما يصح للمتكلم السكوت عليه. إذن كلما صح السكوت عليه فهو مركب تام. ثانيا أما إذا قال المتكلم قيمة كل امرئ وسكت، ما قيمة كل امرئ، ما هي قيمته؟ أو قال إذا علمت وسكت بغير جواب شرط، فإن السامع يبقى منتظرا ويجده ناقصا حتى يتم كلامه، فمثل هذا يسمى المركب الناقص، هذا الذي ينتظر المستمع بقية الكلام من المتكلم، هذا نسميه مركب ناقص، ويعرف بأنه ما لا يصح السكوت عليه. فإذا قسمنا المركب إما ما لا يصح السكوت عليه أو يصح السكوت عليه، ثم الذي يصح السكوت عليه ينقسم إلى الخبر والإنشاء. يقول كل مركب تام له نسبة قائمة بين أجزائه تسمى النسبة التامة أيضا، وهذه النسبة قد تكون لها حقيقة، قد تكون لها حقيقة ثابتة في ذاتها مع غض النظر عن اللفظ، وإنما يكون لفظ المركب حاكيا وكاشفا عنها. هذا يتكلم عن أي شيء؟ عن الخبر. مثلما إذا وقع حادث أو يقع فيما يأتي فأخبرت عنه كمطر السماء، تقول مطرت السماء، فقلت مطرت السماء، أو تمطر غدا، فهذا يسمى الخبر، ويسمى أيضا القضية والقول، ولا يجب في الخبر أن يكون مطابقا للنسبة الواقعة. مو شرط كل خبر مطابق للنسبة، لأن بعض الأخبار مطابقة وبعض الأخبار غير مطابقة، لأنه لو كان كل خبر مطابق لكان كل قول منا قول صحيح، فقد يطابقها فيكون صادقا، وقد لا يطابقها فيكون هذا الخبر كاذبا. إذن الخبر هو المركب التام، قلنا ما عرفنا ما هو المركب، يدل جزء على جزء معناه، والتام الذي يصح السكوت عليه، الذي بعد هذا المركب التام الذي يصح أن نصفه بالصدق أو الكذب. فهذا حينما تصفه بالصدق أو الكذب هذا يسميه الخبر. والخبر هو الذي يهم المنطقي أن يبحث عنه، وهو متعلق التصديق. هذا الخبر هو الذي يصدق به المنطقي. الثاني، وقد لا تكون للنسبة التامة حقيقة ثابتة بغض النظر عن اللفظ، وإنما اللفظ هو الذي يحقق النسبة ويوجدها بقصد المتكلم. وبعبارة أصرح، أن المتكلم يوجد المعنى بلفظ المركب، يعني بهذا اللفظ الذي يتلفظه هو يوجد المعنى، فليس وراء الكلام نسبة لها حقيقة ثابتة يطابقها الكلام تارة ولا يطابقها أخرى كالمركب التام. ويسمى هذا المركب الإنشاء. ومن أمثلة الإنشاء، هناك عندنا عدة أمور تدل على الإنشاء، مثل الأمر والنهي والاستفهام والنداء والتمني والتعجب والعقد والإيقاع. يقول ومن أمثلته، ومن أمثلة هذه المركب الإنشاء، ومن أمثلته الأمر نحو احفظ الدرس، أنا أقول لابني احفظ الدرس، هنا لا يمكنني أن أصفها بالصدق أو الكذب، وليست هناك نسبة حتى أخبر عنها. النهي نحو لا تجالس دعاة السوء. الاستفهام نحو هل المريخ مسكونون. النداء نحو يا محمد. التمني نحو لو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين. التعجب نحو ما أعظم خطر الإنسان. العقد كإنشاء عقد البيع والإجارة والنكاح ونحوها، نحو بعت وآجرت وأنكحت. هذه كلها ألفاظ إنشائية، يعني لا تخبر عن وقوع نسبة، بل هي بتلفظها تنشئ نسبة. الإيقاع كصيغة الطلاق والعتق والوقف ونحوها، مثل فلان طالق. هذا مو أخبار، يقول لك صحيح خطأ، لا، هذا الآن تريد أن تنشئه لأنها قبل قليل، قبل تلفظه لم تكن طالقا، وإنما بتلفظه صارت طالق. وعبدي حرون. وهذه المركبات كلها ليس لمعانيها حقائق ثابتة في أنفسها، يعني هذه المركبات ليس لها ما بإزاء في الواقع الخارجي حتى نحن نصفها بالصدق أو الكذب، بغض النظر عن اللفظ تحكي عنها فتطابقها أو لا تطابقها، وإنما معانيها تنشأ وتوجد باللفظ، فلا يصح وصفها بالصدق والكذب. فإذا الإنشاء هو المركب التام الذي لا يصح أن نصفه بصدق وكذب. إذن إلى هنا ماذا تبين لنا؟ تبين لنا القسم الثالث من أقسام اللفظ، اللي هو لا مطلقا يكون، لا بحيث أنه واحد ولا من حيث أنه متعدد، ينقسم إلى لفظ مفرد وهو الذي لا يدل جزءه على جزء معناه، ومركب وهو الذي يدل جزءه على جزء معناه. والمركب يكون إما مركب تام أو مركب ناقص. المركب التام هو الذي يصح السكوت عليه، والناقص لا يصح السكوت عليه. أما المركب التام فينقسم إلى خبر وإلى إنشاء. الخبر هو المركب التام الذي يصح أن نصفه بالصدق أو الكذب، أما الإنشاء فهو المركب التام الذي لا يصح أن نصفه بصدق وكذب. يبقى عندنا أقسام المفرد، كم قسم ينقسم المفرد وأقسامه كما إن شاء الله سيأتينا في الدرس القادم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.